بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولا تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح لنا مفتوح العارفين. كتاب الصيد والذبائح، أليس كذلك؟ كتاب الصيد والذبائح. قال: كتاب الصيد والذبائح، وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه. وكما من ذكاته أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والمدجين والمرسي منها شيئان، قطع الحلقوم والمريء، ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن الجوارح ومن جوارح الطير. وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، وأن يتكرر ذلك منها. فإن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا مطر شديد من كل جانب في المدينة المنورة، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله خير وبركة إن شاء الله. تكلمنا عن الذكاء، وقلنا هذه الذكاء هي الاختيارية، وهي في حلقه أعلى الحلق، وفي لبته وهي أدنى. وما لم يقدر على ذكاته قال فذكاته عقره حيث قدر عليه، وهذه تسمى الذكاء الاضطرارية. الاضطرارية، فهذه إذا ندى أو توحش تيس أو جمل أو شيء، أي شيء من النعم، فإنه يعقر حيث يقدر عليه، كما في الصيد والسباع. وكمال الذكاء أربعة أشياء: قطع الحلقوم، وهو مجرى الطعام، مجرى النفس، وقطع المريء، وقطع الحلقوم، وقطع طيب على أي اتهام. هذا كتاب الصيد والذبائح. ويقول: ما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته. والحلق هو أعلى الحلق على الرقبة، واللبة هي أسفل الرقبة. ومن لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه، لأن هذه تكون تسمى الذكاء الاضطرارية. أما هذه الذكاء اللي يتكلم عليها الآن الفقهاء فهي الذكاء الاختيارية، وهي قطع الحلقوم وهو مجرى الطعام، مجرى النفس، وقطع المريء وهو مجرى الطعام، وقطع الودجين وهما مجرى الدم، والمجزئ من شيئان قطع الحلقوم والمريء. هذا إذا قلنا أنه يجري الدم، أما إذا لم يجري الدم فهذا الكلام غير صحيح. لا بد من أن يجري الدم، ولا بد من أن يسفح الدم. أما إذا لم يجري الدم ولم يسفح فهذه لا يصح، وهذا يسمى ميتة. ولذلك معنا الميتة التي أحلت وهي السمك والجراد، ذكر أهل العلم الحديث اليوم للطب وغيرهم، يقول أن الدورة الدموية في السمك والجراد مفتوحة، وأما الدورة الدموية في الحيوانات فهي مغلقة. أيوة، الدورة الدموية مغلقة بالنسبة لبني آدم، بالنسبة للحيوانات. ولذلك إذا مات فإن الجراثيم التي في داخله تأكله ويتعفن وينتفخ بشدة. أما بالنسبة للسمك والجراد فإنه لا دورة دموية، بل دورة دموية مفتوحة، ولذلك لا يتعفن. فلذلك لا بد من الذكاء أن يهرق الدم، فإذا لم يهرق الدم فإنه لا تصح هذه الزكاة. ولذلك هنا حين يقول يكفي الحلقوم والمريء فهذا غير صحيح، إلا أن يجري الدم. فإذا جرى الدم نقول لا مانع، إذا انهار الدم أو نهر الدم أو سفح الدم فلا بأس. لعلهم يقصدون أنه يأتي بعد ذلك الودجين تبعا، المهم لا بد أن يجري الدم. قال: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. نعم، يجوز الاصطياد بكل ما تعلم، بكل ما يتعلم من جوارح مكلبين، سواء كان كلبا أو غيره، إذا تعلم يجوز الاصطياد به. وكونه متعلما نعرفه بأنه إذا أمرناه أتمر، وإذا أزجرناه انزجر. يعني يكون صفة أو علامة مميزة بين صاحبها، بين هذا الحيوان وصاحبه، بأن إذا أمره أتمر وإذا زجره انزجر. ففي هذه الحالة يجوز الاصطياد. وشرط ثالث أنه لا يأكل من المصيد، لا يأكل من المصيد هذا إذا كان كلبا أو غيره، أما إذا كان صقرا أو غيره فإن الصقور نادر ما تتعلم، نادر ما يكون هذه الصفات مكتملة بها، نادر، وإلا فإنه لابد أن يأكل منها ولو قليل. ولذلك يقولون أن الصقر إذا منعته من البسيط أو من الشيء الذي يأتي به فإنه بعد ذلك لا يصطاد لك شيء. قال ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع. المقصود بالصيد هو المصيد، والذبائح قد تكلمنا عنها في بداية وقلنا هي جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة. وهنا قال يجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت يعني نهيت انتهت وانزجرت، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيء. قالوا أما إذا أكلت منه ففي هذه الحالة تكون قد اصطادت لنفسها ولم تصطاد إليك. فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا. ففي هذه الحالة سواء كان مصيد أو متردي أو نطيحة أو منخرقة أو ما أكل السبع، إذا وجدناه حيا فإننا نذكيه الذكاء الاختيارية بقطع الحنقوط والمري والودجين. وكيف نعرف أنه الآن وجد حيا ألا يصل إلى حركة المذبوح؟ قال الفقهاء بحيث أنه إذا ذبح تحرك حركة شديدة، ولو لم يخرج الدم بغزارة وإنما يكفي أن يتحرك حركة شديدة عند الذبح فهذا يعتبر حيا. وتجوز الذكاء بكل ما يجرح إلا السن والظهر، فإن السن والظهر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل السن عظم والعظم ما نهي عنه. بعض الفقهاء يقول أنه لعله يتنجس وقد نهينا أن ننجسه، لأنه احتمال أن يكون طعام إخواننا الجام وذلك نهينا أن نستجمر به فيكون من طعام إخواننا الجام من هذا. وغير النووي قال بأنه نهينا عنه تعبدا، وهذا الأولى لأنه قد ورد أن الظهر وغيره هو عبادة عند أصحاب الحبشة. والظفر لعلها سكين يسمى ظفر عندهم بهذه الطريقة، هو الظفر المعروف من ظفر ابن آدم أو غيره. فهذا وإن كان يقطع فإنه لا يجوز الزكاة به، لأن في هذه الحالة عبادة وقد نهي عن التشبه بهم في شيء من خصائصهم. نعم. وتحل زكاة كل مسلم وكتابي، كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يأتي برواقب الإسلام فإنه في هذه الحالة تجوز الذكاء، وكذلك الكتاب. بعض الفقهاء يقول أن الكتاب لا بد أن يكون على دين الآباء الأجداد والذي لم يحرف والذي والذي والذي، وهذه اشتراطات لو كنت فقيها لما اشترطتها، لأنه قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود هنا بالطعام الذبائح، وكونه من أهل الكتاب نصراني أو يهودي ففي هذه الحالة يجوز أن نأكل من ذبائحهم، وليس لنا أن نبحث هل هو على دين آبائه أو لم يحرفه، وإنما هذه الآية قد نزلت وهم مشركون. ويقولون بالتثليث قبل نزول القرآن وبعد نزول القرآن، وهذا ليس صحيح، لأنهم قالوا هذا يشترط أن لا يكونوا مضللين ويشترط أن لا يكونوا مشركين، لكن هذا غير صحيح، بل يجوز الزواج منهم ويجوز أيضا أكل ذبائحهم ما داموا يهودا أو نصارى. ولذلك إذا جاءتنا أي ذبيحة من أهل الكتاب فإننا نقول نأكلها ولا نخاف شيء إن شاء الله. نعم. لكن هناك مسألة أخرى يتكلمون عنها وهي قضية الصعق وما صعق، فهذه تحتاج إلى أن نعرف ما هو الصعق. أنا أسمحكم عذرا إذا شربت وأنا بدرس لأنني مريض جدا، مسخن وحمى وحلقي يعني مؤلمني جدا جدا جدا، أرجو أن تعذروني اليوم. لكن الصعق إذا كان هو الذبح، يعني إذا كان عبارة عن تنويم أو استرخاء، إذا كان الصعق أو طريقة الذبح عندكم هناك في الغرب هو أن يضع له إبر أو كهرباء أو شيء حتى أنه ينوم أو يخدر فترة بسيطة ثم يذبح، فهذا لا مانع من نوع من إراحة الذبيحة. أما إذا كان يصعق كما بينوا لنا بأن الصعق هو أن يميته ثم بعد ذلك يذبحه، فهذا يكون غير جائز لأنها تكون ميتة، ولا تحل ذبيحة المجوس بحال ولا الوثني كذلك. الصعق موجود لكن أنا ما أعرف ما هو، لا هو الصعق، إن كان الصعق هذا يميت فلا يجوز استعمال المصعوق لأنها ميتة. أما إذا كان يرخيه أو يصله إلى يعني نوع من إراحة الذبيحة فهذا ما في مانع، لا مانع، هو من إراحة الذبيحة إذا كان كتنويم كتخدير فهذا نحن نذبحه ولا شيء ونأكله ولا شيء فيه، إمرار الكهرباء في السلك المعلق عليه الدجاج. لكن هل هذا الصعق يميت؟ هل يميت قبل الذبح؟ هذا إذا خلاص يجوز أكله، إذا كان يميت فلا يجوز أكله لأنها ميتة، أما إذا لم يميت فإنه يجوز أكله بالله التوفيق. لكن نريد أن لا نقع في فتوى جواز المأكول في هذه المسألة إلا إذا تأكدنا من ما هو الصعق. الحكم على الشيء فرع التصور، لا بد من تصور هذه المسألة، لا بد أن نطلع عليها تماما ونتقنها معرفة حتى نقول بذلك. وعندكم مفتون يعرفون هذه الأشياء ولعلهم اطلعوا على هذا الصعق فيفتوكم. من بين 1000 دجاجة يموت أقل من 5، لا بأس. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيرجعنا بعد ذلك إلى القاعدة التي إذا وجدنا شاه في بلد كفار هل يجوز أكلها أو لا؟ الفقهاء يقول لا يجوز أكلها لاحتمال تكون ميتة، وإذا كان وجدت في بلاد المسلمين يجوز أكلها لأنها مذبوحة على أي حال. وذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه إلا أن وجد حيا فيذكى. قال وذكاة الجنين ذكاة أمه، معنى هذا أنك إذا ذبحت البقرة أو الغرم أو التيس أو الكبش ثم بعد ذلك وجدت ما بداخله قد مات أو كله هنيئا مريئا، لأنك قد ذكيت أمه وذكاته بذكاة أمه. أما إذا وجدته حيا فلا بد أن تذكيه وتذبحه بعد ذلك، خلافا للأحناف الذين يقولون أن طيب. قال وما قطع من حي فهو ميتة، فهو كميتته، ما قطع من الحي فهو كميتته، ما قطع من الحي فهو كميتته. ما معنى هذا؟ إذا كان من السبب فهو حلال، إذا كان من الجراد فهو حلال، إذا كان من ابن آدم فهو طاهر، وإن كان من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ إذا كان من ابن آدم فهو طاهر ويجوز الصلاة عليه. إذا وجدنا كما مر وجدت يد أو رجل لأحد المسلمين وعرفنا الموقع فإنه نصلى عليه. وإذا كان من كبش أو تيس أو بقرة أو كذا وأراد أن يأخذ منها الرجل أو يد هو كميتتي فإنه لا يجوز له أن يأكل هذه الميتة فتكون ميتة. وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور، الشعور منتفع بها في المفارش المناسب تم الله سبحانه وتعالى بأشعارها وأصوابها وأوبارها ولا يمتن علينا بنجس. قال وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد في شرب تحريمه، عادة يعبرون عن العرب لأن الحواح نزل إليهم ولأن العرب عادة يكون عندهم نوع من الطباع يعني ليست كأصحاب الصين وما بجوار الصين، هؤلاء الذين يأكلون الصراصير ويأكلون الكلاب ويأكلون كل الاستخبة. وأحدهم يقول في الدرس يقول أن الوجبة الدسمة عندهم للملوك والقادة والتجار الجنين، إذا أسقطت المرأة جنين فإنهم يقدمونه وجبة شهية وهي غالية جدا ويقدمونه للأكل. وكذلك القرود يأخذ القرد حيا، القرد حيا أنا في الصيف، ويأخذ القرد حيا أيضا ويضعه في طاولة هكذا ويكسر رأسه من فوق ويأكلون المخ وهو حي، يعني يستخدم هذا ويكون الصراصير. لا ما ادري انا كيف على اي حال ويقول طابت العرب فهو حلال. كذلك بعض العرب ايضا ليس على اطلاقه، فمن العرب كما قال احدهم ذلك الاعرابي الذي كان اكل كل ما هب ودب الا محبين، هذا ايضا لا يؤخذ، وانما في العاده يقول ما استطابت العرب في وقت الرخاء وليس الشده، في وقت الرخاء كان يكون اغنياء وليسوا فقراء، وإلا ما ورد شرب تحريمه فهذا حرام لأنه قد حرم علينا الخبائث وحل لنا الطيبات، وكل حيوان استخرجته العرب فهو حرام الا ما ورد الشرع باباحته. هذا يكون في الاشياء التي لم تذكر لا في الكتاب ولا في السنه من تحريمه او حله. وقد ذكر الفقهاء في المطولات كل المسائل التي يجوز في الاشياء التي يجوز اكلها والتي لا يجوز على خلاف من الفقهاء. وقال: ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به. المقصود الناب يعني يعدو به، يعني يصيد به. والا فان الجمل ايضا له ناب، الضبع ايضا له ناب، والضبع عند الشافعيه يجوز اكله، ايضا الثعلب له ناب، والثعلب عند الشافعيه يجوز اكله. المقصود بالناب الذي يصيد به، لان الحديث الضبع صيد، الحديث الضبع صيد، كيف لماذا احل الضبع؟ فالضبع صيد ايضا يجوز اكله، عند الشافعي يجوز اكله، الا ان مشايخي كان يقول الشيخ عمر حساب كان رحمه الله يقول انه اذا كان الثعلب او الضبع اذا كان ياكل من الجيفه فانه لا يؤكل لانه الان خبيث. اذا كان ياكل من الجيفه، اذا مات حيوان ثم الاصل ياكلوه الكلاب والنسور وكذا، فاذا اكل منه الثعلب قال فهذا الذي يجيف لا يجوز اكله لانه يكون خبيثا. ويحرم من السباع ما له ناب، ما له ناب قوي يعدو به. المقصود يعدو به، المقصود انه يصطاد به. اما اذا كان ناب فليس المقصود به الناب على اطلاقه. ويحرم من الطير ما له مخلب قوي ايضا يعدو به، يعني يصطاد به. اما اذا لم يصطاد به او والا حتى الدجاج لها مخلب، المقصود يصطاد به ويعدو به كالصقر والعقاب والباز وغيره. قال: ما له مخلب قوي ينجح به ويحل للمضطر في المقمصة ما لا يكن عاصيا أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه. يأكل ما يسد به رمقه إذا كان ليس عاصيا، أما إذا كان عاصيا فإنه لا يجوز له أن يأكل. وقد يورد هذا كما قال بعض الفقهاء أنه الآن يجب عليه أن يأكل، وأنتم تقولون أن الأكل رخصة ويجوز له أن يترخص ما دام لا يجوز له أن يترخص ما دام عاصيا، لكن هذا الآن صار واجب. قالوا يجوز له أن يتوب الآن وهو سهل عليه أن يتوب، فيقول تبت إلى الله، فنقول له الآن كل هنيئا بي. أما إذا كان عاصيا لا يجوز له أن يأكل، وإذا مات يكون قاتل النفس لأنه عاصيا ويستطيع أن يتوب. أيوة. ويحرم من الطير ما له مخلب قوي نجد. قال: أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه. نعم، يجوز له أن يأكل من 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 يعني إذا كان في صحراء فإنه قال يستحي بها معه. إذا كان في صحراء أو في سفر فإنه يأكل من الميتة ما يسد به الرمق، لأنه معنا حالة ضرورة وحالة حاجة وحالة استحسين. الضرورة هو أنه إذا لم يأكل سيموت، لقمة سدت رمقه، هذه ضرورة. الحاجة هو أن يأكل حتى يشبع. المنفعة والتحسين وأن يأكل العصير، الليمون، الفواكه، الحلاوة، الأشياء هذه تسمى منفعة وتسمى تحسينات وتسمى زيادات. ويقول سد العورة واجب، مثلا سد العورة واجب، واللمس بكمال من رأسه إلى جهة يسمى حاجة، وبعد ذلك الزينة والدبة والمشلح والعمامة والحاجة الزيادة تسمى هذه منفعة أو تحسين أو زيادة مثلا. فهنا قالوا لا يجوز له أن يأكل لقمتين ثلاث لقمات، ثم بعد ذلك يأخذ هذه الميتة ويجرها معه لأنه قد يحتاج إليها إذا وهو في الطريق. ولنا ميتتان حلالان، السمك والجراد. قد قلنا هذا أن السمك والجراد الدورة الدموية مفتوحة، ولذلك لا يتعفن ولا يبقى هناك فيه دم حتى تنقض عليها الجراثيم. والكبد والطحال، المقصود بالكبد الكبد معروف والطحال معروف، وهو دم صحيح لكنه دم غير مسفوح، وإنما المحرم من الدماء هي ما كانت مسفوحة. قال: والأضحية وهي ما يذبح من النعم تقرب بها الله تعالى من يوم النحر إلى آخر أيام التسليق، وهذه هي حكمها أنها سنة، هي سنة أو سموها سنة عين للمنفرد وكفاية لكل بيت. قال: الأضحية سنة كفائية، والبسملة على الأكل سنة كفائية، والسلام سنة كفائية. السلام سنة كفائية، تسمى سنة عين كفائية، هي سنة عين للمنفرد، وكفائيا أهل البيت، وكذلك تسمية الأول السلام، السلام سنة كفائية لأهل كل بيت، على أقصد الأضحية، وكذلك السلام ثلاث سنن صحبة سنن كفائية، وأن لا يجب إلا إذا نذر أو ألزم نفسه بها. قال: وهي سنة مؤكدة، ويجزئ فيها الجذع من الظأن، ويجزئ فيها الجذع من الظأن. الفقهاء يقولون الجذع من الظأن هو ما له ترتان وما له سنة، المقصود بالظأن ما له، ما كان شعر وجنينه أو فرعه يسمى حمل، والماعز هو الشعر ويسمى فرعه تيس أو جدي. أيوه، قال: الجذع من الظأن، والفقهاء يقولوا ما له سنة وقيل 6 أشهر، لكن الأعراب وأهل البوادي يقولون 6 أشهر، لأنه يجذع 6 أشهر. والثني من المعز ما له سنتان وقيل سنة، وهو أجود، وكذلك الثني من الإبل، الثني من الإبل ما له 5 سنوات، والثني من البقر ما له سنتان، وهذا مجزئ سواء كان في الأضحية أو في العقيقة أو في غيره، وكذلك في الدماء الواجبة. وتجزئ البدنة عن 7، وهنا قد وردت النصوص أنها تجزئ عن 7، لكن اليوم يعلم الله أننا نزكي لبعض الناس أو نضحي لبعض الناس 50 بيت يضحون بثور، 50 بيت إلى 60 بيت يضحون بثور لعدم ما يجدون ما يضحون به، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: والثني من البقر، وتجزئ البدنة عن 7، والبقرة عن 7 كذلك لأنها شبيهة بها، والشاة عن 1، و4 لا تجزئ في الضحايا، العوراء البينون عورها، لأن العوراء لا تأكل إلا من جهة، يكون العشب من جهة اليمين ومن جهة اليسار، لكنها قالوا لا تأكل إلا من جهة واحدة، في هذه الحالة تكون ليست سمينة. وكذلك العرجاء البين عرجاء التي قد نقصت الجهة من اللحم يبست وكذا، وكل ما كان فيه نقص للحم أو للقيمة فإنها لا تجلس عند الفقهاء. والمريضة البين مرضها، بين مريضة سواء كانت نحيفة أو مريضة قد يكون مرض معدي أو شيء. والعجفاء، وفسر العجفاء هي التي ذهب مخها من الهزال. هل مخها من الهزال يعني قد ظهر العظام في أرجلها وفي ظهرها في رقبتها في يعني في رأسها، تبين أنها مريضة واضحة ليس فيها لحم، أو أنه قد ذهب مخها أيضا تصير كالمجنونة، فهذه إذا مرضت أيضا فإنها تجري وراء الغنم في المرعى لكنها لا تأكل شيء، فهذه أيضا لا تجزئ. ويبين ايضا ان بعض العلماء المجنونه لا تجزي. ويجزي الخصي، الخصي هو نقص نعم لكنه يسمن، وهذا فيه زياده باللحم، بل بعضهم يخصي هذا الجدي حتى يكون اضحيه او عقيقه او كذا، لانه يصير اكثر لحم. والخصي هو التيس الذي ينزو على الاناث، فانه يخصى حتى لا يذهب من مائه شيبه يكون سمينا، اما اذا ترك ولم يخصى فانه يكون هزيل. ويجزي الخصي والمكسور القرن، المكسور القرن ان القرن ليس لحما، ونحن قلنا اذا كان النقص للحم او القيمه فانه لا تجزي عندهم. ولا يجزي المقطوعه الاذن والذنب لانها لحم، ووقت الذبح من وقت صلاه العيد يعني ان تطلع الشمس ويمر بقدر ركعتين، وهذه تسمى هي الصلاه، فيجزئ بعد ذلك. أما إذا ذبحها قبلها فإنه لا يجزئ، ولا بعدها لا يجزئ، ولا بعدها يعني بعد وقتها، وإلا فإن وقتها يدخل من هذا الوقت إلى أن إلى 3 أيام التشريق. قال: وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب شمس من آخر أيام التشريق. نعم، أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة. ويستحب عند الذبح 5 أشياء: التسمية مستحبة، وهذا يشرب علينا بعض الفقهاء أو الذين لا يقولون بالمذهب الشافعي، يعتقدون المذهب الشافعي، يقولون لماذا تستحب التسمية؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لا تأكل ولا تأكل من ذكر اسم الله عليه. قال الفقهاء أن المقصود بهذه ولا تأكل من ذكر اسم الله عليه وإنه لمسك، واضح أن المقصود بها ما ذبح للنصب أو ما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فهذه لا تؤكل لأنها ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى. أما ما ذبح لله ولو كان من كافر فإنها تجزي بغض النظر عن البسملة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لعله يأتي بها أن كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة يستحب أن يستقبل القبلة، ويستحب أيضا التكبير، ويستحب الدعاء اللهم منك، اللهم منك وإليك، ولا يكون المضحي شيئا من المنذورة، كل شيء واجب سواء كان منذورة أو كانت في دماء الواجبة بالحج فإنه يعطيها للفقراء ولا يأكل منها شيء. نعم قال ويأكل من الأضحية أن تطوع بها، لا ما فيش مانع، الأضحية يأكل منها ثلث ويعطي الفقراء منها الثلث يتصدق بثلث، هذه ما فيش مانع. نعم ويهدي بثلث، ولا يبيع من الأضحية شيء حتى الجلد لا يبيع ولا يجعله ثمن للذبح، بل يعطي الذابح إذا لم يذبح هو، يعطي الذابح شيئا من الغنم فلا يعطي منها شيء، وإنما يجوز له أن يتصدق أن يعطيه أو يهدي به أو يتصدق به، ويطعم الفقراء والمساكين، وهذا حتى يدخل الفرحة ويدخل السرور للفقراء يوم العيد إنه ليس لهم أي شيء. نعم قال والعقيقة، العقيقة لغة الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته، وأما بالشعر فهو ما يذبح عند حلق شعره، فإنه يسن حلق رأس المولود ولو أنثى يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة، وكذلك يسن أن يتصدق زيادة شعره ذهبا، فإن لم يجد فإنه يجوز له أن يتصدق بالضة، ولا يستقال الحلق إلا بهذه وحتى الكافر إذا أسلم والأنثى، لكن لا يحلق الشعر وإنما يعني في النسك، فالأفضل للذكر الحلق، وأما المرأة فالأفضل لها التقصير، ولا بأس بالحلق في غير ذلك إلا إذا أرادت التنظيف يعني، فهذا يستحب له، ولا يتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله فإنه يسن، قالوا أن يدهن غبا، يسن قالوا أن يدهن غبا، ذكر المرأة حلق رأسها إلا إذا كان لضرورة، هذه عادة الفقهاء يذكرونها عند العقيقة، ويدخل وقت العقيقة بامتثال جميع الولد ولا آخر له، والأفضل له أن يأتي يوم السابع. ايوه ولذلك قالوا توافق العقيقه الاضحيه في جميع احكامها من جنسها وسنها وسلامتها، قالوا توافق العقيقه الاضحيه في جميع احكامها من جنسها وسنها وسلامتها وانيتها والاكل والتصدق وغير ذلك، الا انه لا يشترط ان يكون اللحم المتصدق به منها نيه. نعم ني يعني. طيب قالوا والعقيقه مستحبه وهي الذبيحه عن المولود يوم السابع، ثم السابع طبعا يستحب التسبيح، يستحب ايضا ان يعق عنه، ويستحب ان يقتله، ولذلك العلماء الطب اليوم يقولون ان الماده التي تجلد الدم تكتمل تماما 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 يوم السابع، فاذا اقتله قبل هذا اليوم فانه قد يهراق الدم ولا يتجلد ويؤدي الى الوفاه، واذا كان بعده فكذلك قد ينهار اكثر، وانما في هذا اليوم بالذات الفقهاء يقولون أنه يتم اكتمال نعم هذه المادة التي تجلد الدم في الكبد، سبحان الله. والعقيقة المستحبة وهي الذبيحة أي المولود يوم السابع، يوم السابع، فإذا لم يدخل يوم السابع فإنه يجوز أن يكون في اليوم الرابع عشر، اليوم الواحد وعشرين، الأربعين، إذا ما إذا اليوم عرفت أن أباك لم يعق عنك فعق عن نفسك، وإذا دعوتنا جميعا فنحن مستعدون للحضور، لأن الدعوة مستحبة والإجابة واجبة، وأنا لا نرد أبدا. ويطعم الفقراء والمساكين. نعم قال ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحد العام، ويطعم الفقراء والمساكين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كتاب السبق والرمي، المسابقة مأخوذة من السبق وهو التقدم، السبق يعني بإسكان الباء، أما إذا فتحها فيكون معنى هو المال الموضوع بين أهل السباق، إذا قال السبق، أما السبق فهو المقصود فيها هي السبق السبق، وحكمها أنه تندب للرجال المسلمين بما يقصد به للتقوية في الجهاد والإباحة بغير قصده، والوجوب إذا تعين الطريق لقتال الكفار، والبراءة إذا كانت سببا في قتال قريب كافر لم يسب الله ورسوله، والحرمة إن قصد بها محرم كقطع الطريق وهي لازمة بحق ملتزم العوض، هي تكون لازمة بحق ملتزم العوض. إذا قال كتاب السبت والرمي وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسابقة معلومة وصيغة المناضلة معلومة. المسابقة يعني معروف، المسابقة معروف، سباق السبق أنا وأنت على أساس المدة 100 متر أو 200 متر أو 300 متر أو كيلو، أي واحد عنده سعادة يسابق لا نستعد مسابقة نحن وياه، وهذه فيه تدريب للجسم ورياضة مطلوبة للإنسان أو للمسلم. قالت لكن وهي صحيحة، معنى أنها تجوز صحيحة يعني أنها تجوز، لكن لا يكون المال من الجهتين، لا يكون المال من الجهتين، وإنما أنا أخرج 100 ريال ونتسابق أنا وأنت، فإذا سبقتك أخذت 100 ريال، وإذا سبقتني أخذت مني 100 ريال، أما إذا أخرجت أنت 100 ريال وأنا 100 ريال ثم تسابق فهذا لا يجوز، لأنه يكون نوع من القمار، إلا إذا 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 جاء هناك محلل شخص ثالث، وهو إذا سبق أخذ المال وإذا سبق لم يأخذ شيئا، ألا وتصح المسابقة على الدواب، نعم بالدواب الحمير الخيول الجمال هذه مانا، نعم، والمناضلة يعني الرمي، كان من أول الرمي معروف بالسهام من قرع أو خصب أو مرق، قرع يعني بحيث أنها تصل إلى الهدف ثم تحط، لا تجرح ولا تخدش، هذا نوع من القوة لا يفيد أي شخص، ليس أي شخص يجدها، يعني بحيث أنها تصل إلى الهدف فقط تصل، كأنها لبان، كأنها شيء، يعني لا تجرح شيء كأنها بإصبعك تلمسها، وهي على مسافة 60 متر 100 متر 200 متر على ما تكون مسافة به، فهذه هي إما أن يكون قرع، قرع يعني اتصل ثم تسقط، والخصب هو أن يحسقها ثم تثبت النبل بها، والمرق هو أن تمرق للجهة الأخرى، فإذا اتفقوا على هذا والمسافة معروفة والهدف معروف والعدد معروف أنه يجوز أيضا. قال وصيغة المناضلة معروفة بهذه الطريقة اللي قلت لكم، ولكن اليوم إما بالأسلحة الموجودة أيضا إذا وجدت فإنه يجوز له أن يتدرب عليها، وهذه تكون في المعسكرات غالبا، ويخرج العوض أو العوض الشيء الذي سيخرج أحد المتسابقين أو أحد المتسابقين، حتى إذا سبق استرده وإذا سبق أخذه صاحبه له، وإن أخرجاه معا لم يجوز إلا أن يدخل بينهم محلل، فإذا دخل محلل ففي هذه الحالة تجوز، لكن إذا قلنا إذا المحلل هذا لا يدفع شيء، فإن سبق أخذ كل المال وإن لم يسبق فإنه لا يأخذ، فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم. كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، أصلها لغة اليد اليمنى، ثم أطلقت على الحلف، وأما في الشرع فهو تحقيق أمر محتمل بلفظ مخصوص، يعني فقولنا التحقيق خرج بالتحقيق له اليمين بأن سبق لسانه إلى ما لم يقصده بها، لا والله ولا والله أو لا لفظها، كقوله في حال غضبه أو سنة كلام مثلا لا والله أو لا والله إلى آخره، أمر محتمل أي يحتمل الوقوع عدمه، وخرج به غيره وهو الواجب العادي لا تنعقد به اليمين ذاتا ونفيا، نحو والله لا أموتن أو لا أصعد السماء، يعني هذه ليس بيدي، نعم. طيب قال واما الايمان كتاب الايمان والنذور، ولا ينعق باليمين الا بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفات من صفات ذاته، ومن حلف بصدقه ماله فهو مخير بين صدقته وكفاره اليمين، ولا شيء فيه له اليمين، ومن حلف ان لا يفعل شيئا فامر غيره بفعله لم يحلف، ومن حلف على فعل امرين ففعل احدهما او احدهما لم يحلف، وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مد أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجف صيام 3 أيام. طيب الأركان الضمن طبعا 4: حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وصيغة. وأما شروط الحالف فالتكليف والاختيار والنطق والقصد، وأما شروط المحلوف عليه فهو كونه اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته كعظمته وعزته وكبريائه. وشروط المحلوف عليه شرط أن لا يكون واجبا. وحروف القسم معروفة، الباء وتدخل على الاسم الظاهر والمضمر، والواو تختص بالظاهر، والتاء تختص بلفظ الجلالة. وصور المؤمن كثيرة، كان يقول مثلا: والله لا أفعلنك لا أو لا أخرجن أو لا أدخلن، أو والله لا أقومن الليل، أو والله لا يعني أفعل أو لا أذهب للمسجد، يعني هذه كلها لكن ما يلزم وما لا يلزم به. طيب قال: لا يلحق بجميع إلا بالله، هذا واضح. أو اسم من أسمائه أو صفة من صفته ومن صفات ذاته. ومن حلف بصدقة ماله، هذه واضح طبعا، ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير، كأنه غدر الآن صدق بكل ماله، فهو مخير كان بين كفارة التكفير و يعني أن يتصدق بما وعد به، أو يكفر كفارة يمين كما سيأتي. ولا شيء في لغو اليمين، لغو اليمين كما فسرته عائشة: لا والله ولا والله، ومن حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لن يحلف. والله لا أشتري اللحم، ثم وكل شخص قال له: اشتري لي اللحم، قال: يجوز. أو والله لا أشتري البطاط أو الطماط، ثم وكل غيره، فإنه لا يسمى، قال: لا أشتري لغة. طيب طبعا الشافعية في باب الطلاق أخذوا بالعرف، وفي باب الأيمان أخذوا باللغة. ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحلف. ومن حلف على فعل أمرين: والله لا آكل السمك واللبن، في هذه الحالة يجوز له أن يأكل اللحم أو يأكل السمك فقط، أما الجمع بينهما فلا يجوز له أن يجمع، إلا إذا عاد اللام والنفي: والله لا أكل اللحم ولا أكل ولا أشرب السمك ولا أشرب اللبن، والله لا أكل اللحم ولا أشرب اللبن، وفي هذه الحالة لا يجوز له فعل واحد منهم لأنه حلف عليهما أن لن يحلف. نعم، هناك أحمد. وكفارة اليمين معروفة، هو مخير فيها ابتداء فيها بين 3 أشياء: أن يعتق رقبة مؤمنة، أو أن يطعم 10 مساكين كل مسكين مد، أو كسوتهم ثوبا ثوبا. أما إذا لم يجد فإنه يصوم والصيام 3 أيام وليس متتابعة، وإنما يستحب له أن يتابع الصوم وأن يستحب لا يجد. نعم. وأما النذر، قال: أحكام النذر. والنذر أين قال؟ أيوه. والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، كقوله: شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي وأصوم وأتصدق، ويلزم من ذلك ما يكره عليه الإثم. ولا نذر في معصية، كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا. ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله: لا أكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. النذر هو الوعد بخير أو شر، وشرعا التزام بقربة لم تتعين ويكون بصيغة. وأركانه معروفة: نادر ومنذر به وصيغة. وشروط النادر: الإسلام بنذر التبرر والاحتياط ونفوذ التصرف فيما يندره وإمكانه فعله للمنذور. وأما شروط المنذور به فكونه قربة لم تتعين. أما صيغ النذر فلفظ يشعر بالالتزام، وله أقسام، وهو يتكلم الآن عن القسم الأول، فقال: النذر يلزم في المجادة، يعني كأنه يشترط هنا، وهذا مكروه، هذا النذر مكروه مكروه مكروه، يعني إن نجحت بالإمتحان فلله علي أن أصوم أو أتصدق أو أصلي أو أحج وكذا، أو إن شفى الله مريضي، أو كأنه يشترط على الله، ولذلك لا يرد القدر وإنما يستخرج من البخيل. كان في والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي وأصوم وأتصدق، ثم إذا على ذلك يلزمه من ذلك ما عليه الاسم. وهذه قاعدة معكم، أن الشارع يأخذ بما أقل ما ينطلق عليه الاسم، ويعني يصل إذا كان مثلا صوم فإنه يصوم يوما، أو يتصدق صدق ما يسمى مال، وإن كان الصلاة فإنه يصلي لشيء ركعتين. ولا نذر في معصية، كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا صيام وشرب، هذا لا نذر. ولا يلزم النذر على ترك مباح، ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا، ولا يلزم يعني لا يلزم يعني أنه يجوز له الخروج من هذا ويكفر عن يمينه ويرجع إلى ويأكل اللحم. نعم. أما الكتاب القضاء الأقضية، القضاء لغة، القضاء لغة إحقاق الشيء، أيوة، أي إتقانه وإمضاؤه، يعني تنفيذه، لأن القاضي يحكم الشيء ويمضيه. وشرعا فصل خصومة بين خصمين بحكم الله تعالى، أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع، فهنا يخرج الإفتاء، لأن الفتوى غير ملزمة، الفتوى غير ملزمة بخلاف القضاء ملزم. هذا خلاصة ما في كلام مقدمة. أما حكم التولي القضاء فهو الوجوب الكفائي في حق الصالحين له، وإن كان عند الشافعية أنهم لا، المعروف عنهم أنهم لا يتولون القضاء، لا يتولون القضاء. ولعلي أسمعكم إن تسنى لي القصيدة التي أتى بها ابن الوردي، لا أدري ربما وإن هم غبوا بك هذا وتنبيك وجانب عظم. هو قال: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي وعظا ومثل. لفظة القاضي، القاضي اسم منقوص، وفي الإعراب تقول قاضي فاعل مرفوع مترفع ضمة مقدرة على ظاهرها من ظهورها، الاستثقال اسم مجرور على مجره الكسرة مقدرة على آخره بناء من دوري الاستثقال، وهو اسم منقوص قاضي قاض. فقال: إن لفظ إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لو أعظم ومثل. أي في هذا؟ أيوة. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. أما اليوم العدالة غير موجود، ولذلك الفقهاء دائما يهربون من هذه. أن إن شاء الله تذكروني بس آتيكم بها إن شاء الله، وأمضي لكم إياها 80 بيت كنت أحفظها كلها، لكن الآن لا أحفظها مرتبا، فلعلي أعيد ترتيبها إن شاء الله وأصب اسمعكم إياها، فهي ممتازة جدا جدا جدا. وأرادوا أن يولوه القضاء فهرب منها، هرب من هذا، وأددهم تهديدا، لأنه قالوا كان مستجاب الدعاء، كان مستجاب الدعاء، ولذلك هددهم بالقتل. قال: أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لي ابن كيفما شئت انفتل. ثم قال: أنا كالماء سهل سائغ، وإذا سخن آذى وقتل. يعني سيدعو عليهم بالهلاك أو بالموت بما هو. نعم. قال: لا يجوز أن يجري القضاء إلا من استفرار. قلنا أن القضاء عند الشافعية كانوا يفرقون من القضاء، ولذلك قال القضاء ولا يجوز ان يجري القضاء الا من استكملت فيه حكم القضاء. قلنا القضاء وجوب الكفايه في حق الصالح له في الناحيه من مسافه العدو، اذا مسافه العدو ما يوجد فانه يجب عليهم بعد ذلك وجوب عيني، ويجب على من تعين في حقه وجوبا عينيا واذا كلف فيه، ويلد في حقه الافضل من غيره. وعند الشافعيه يجوز للقاضي الخامس ان يدفع ويقدم للقضاء ويطلب الوظيفة، لأنه في هذه الحالة انتصار الحق. إذا لم قلناه قد يحرم عليه، يحرم عليه في حق من طلبه بعز صالح له، إذا كان هناك رجل صالح وهو يلي القضاء ثم طلبه ليعزل فهنا يحرم عليه. قال: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا ما استكملت فيه 15 خصلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: 15 خصلة في القضاء، ما أدري اللي هي متوفرة، ما أدري هل هي متوفرة اليوم في القضاء أو لعلها وجدت فيهم خصلة واحدة وهي الذكورة، والله أعلم بذلك. قال: الإسلام، الإسلام فلا يصح ان يلي القضاء كافر والبلوغ فلا يصح ان يلي القضاء صبي والعقل فلا يصح ان يلي القضاء مجنون دون كله مجانين والحريه فلا يصح ان يلي القضاء العقل الاولاد والذكوره خلافا للاحرف الذين قالوا بجواز المراه الدماء والعداله العداله هذه مشكله العداله الامام الغزالي يقول اذا تغلب متغلب وعين قاضيا فاسقا نفذت احكامه شنوا عليه شنا عظيما ونزل عليه وتكلموا عليه بأبي الدم والحموي وكل من علق على الوسيط وبالصلاح وغيره النووي وهذا غير صحيح لأن الإمام الغزالي بهذه الفتوى جوز نفوذ الآن القضاء الحاصل الآن العدل في أيامنا هذا قد يكون فاسقا في أيام فقهاء ألفوا هذه الشروط إلا من رحم الله قال العدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة يعني مجتهد مطلق أيوة لأنه قل لا يجوز له أن يقلد ولا يأخذ مذهب لابد أن يكون مجتهد ومعرفة الإجماع ومعرفة الخلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرق طرف من لسان العربي يعني مش شرط أن يكون الخليل ولا سوقية وإنما يكفي أن يحفظ ويفقه الألفية والكافية يكفي بس ما مش داعي يأخذ في جميع نعم والقضاة اليوم المتردية والنطيحة قالوا معرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى وأن يكون سميعا وإلا كيف يحكم وأن يكون بصيرا أما إذا كان أعمى فهذه مشكلة وقد يلبس عليه وأن يكون كاتبا لأنه لابد أن يعرف الأحكام ويكتب الأحكام ما يكتبه الكاتب إذا كتب حتى يوقع على صك معروف أنه أن يكون مستيقظا أما المغفل فهذا يدخل إليه شخص ويبكي وقد يكون هو الظالم وهو لابد أن يكون مستيقظا متيقظا فطرا ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس الآن الجلوس في الصعب أن يجلس في وسط البلد خلاص الآن معروف محكمة محركة الابتدائية محكمة الاستئناف والجزائية والتمييز وغيرها خلاص معروفة في موضع بارز الناس ولا حاجب لهم لا بد أن يضع حاجب لأن الظلم اليوم موجود فإذا خرج القاضي فكان يضربوه ويمكن يموت لا ينتبه لنفسه ولا يقعد للقضاء في المسجد المسجد يعني يجنب هذه الأشياء الهرج والمرج والصياح والحائط والكفار والفسقة والكذا فهو العبادة وليس للهرج والمرج نعم قال ويسوي بين الخصمين باللحظ واللفظ لا بد ويسوي بالخصم في ثلاث أشياء في المجلس واللفظ واللحظ يعني يا أبا فلان يقول الخصم الأول يا أبا فلان والثاني محمد سعيد ماذا هناك الآن سعيد أو زيد هذا خلاص يقول الله يرحم خلاص القضية راحت لأبي فلان يا أبا فلان يا كيف حالك ما الخبر والثاني جيف اسمك هذا معروف لا بد أن يسوي بينهم إذا كان هذا يكن الآخر وإذا نادى هذا باسمه نادى الآخر باسمه وكذلك في المجلس أن يجلسهم سواء لا يقول هذا هنا 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 جنبي هنا هنا تفضل والآخر خليك هناك بعيد كذا هنا ابتداء أن يعرف الخصم أن قضيته ذهبت وهو كالأب لا بد أن يعرف بين أبنائه ويسوي بين أبنائه وإلا كان جائرا في المجلس واللفظ واللحظ ولا يجوز باللحظ أيضا بالنظر لا ينظر لهذا الابتسام وذاك شزرا لا ينظر إليهما سواء ولا يجوز أن يقبل أن يقبل الهدية من أهل لأن الهدية الآن إذا أعطاه شخص هدية معناه أنا أريد منك كذا وكذا أما إذا كان شخص يريد له من قبل ليس بين عنده قضيته الآن فلا بأس إن كان فتعود أن يهديه من قبل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويجتنب القضاء في عشرة مواضع يجتنب القضاء في خلاصة وهو لا يأتي أن يصدر الحكم في وقت ومشوش مشوش الذهن والفكر ففي هذه الحالة لا يقضي حتى لا يجانب الصواب فإن قضاء صح قضاؤه إلا إذا خالف نص أو إجماع وقاعدة عامة لا يقضي عند الغضب لأن الغضب مظنة أن يجوع، والجوع لأن الآن ظن أيضا أن يحيد لأنه محتاج مستعجل، محتاج أن يقضي بالقضية ثم يذهب ليه، وهو العطش وشدة الشهوة، أيوة شهوة الطعام شهوة كذا أيضا كله، والحزن أن يعني يكون حزين ولده أو ابنه أو أبوه أو كذا، والفرح المفرط أيضا، يعني كله مشوش. وعند المرض ومدافعة الأخبثين لا يكون حاكم ولا حازق ولا حاكم، وعند النعاس هذا يكون نائم، وما أكثر النعاس وشدة النعاس، مش فقط إلا عند الطلاب وكذلك حتى عند القضاة، نعم، وشدة الحر والبرد لأنه أيضا هذا مشوش، ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. وإذا دخل إليه المدعى عليه يقول أحدكم يدع، أو ليبدأ منكم المدعي هكذا، لا يلقن شخص يبدأ تكلم اعمل، لا هو يسكت يسكت يخرس كالجدار، اسمع ليبدأ أحدكم أو ليبدأ منكم من المدعي هكذا، أيوة، فلا يكلم بعد ذلك المدعي عليه ويقول ها أجبت ممكن ماذا تقول، لا، إلا إذا طلب منه المدعي. قال ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوة، إذا انتهت الدعوة وأظهر فإنه بعد ذلك يقول ماذا تقول لهذا المدعي عليه، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي، هذا حق المدعي عليه للمدعي، إذا كان أنكر ليس له ما يقول، فإنه المدعي على المدعي بعد ذلك يقول حلفه يا قاضي، فهنا يجوز تحليفه، لا، أما إذا حلف قبل فلا يجوز، ولا يلقن خصم الحجة. أما إذا لقن المدعي أو المدعي عليه فهذه مشكلة، قد تكون صيغة الدعوة، لعلنا إن شاء الله ذكروني نفرد لهذه مجال إن شاء الله، إذا شرحنا دية القروش نفرد لهذا كيف طريقة رفع الدعوة عند القاضي، وكيف تكون الدعوة سليمة، ومتى تكون ناقصة، ومتى تكون ردها القاضي، لأن أحيانا تكون غير سليمة بهذه الحالة، خلاص ردها القاضي روح خلاص، لا كله لا كذا سوي كذا اعمل كذا، لا، هذه ليست من تخصصات. قال ولا يلقن خصم الحجة ولا يتمه كلاما، أيوة، ولا يتعنت بالشهداء، أيوة، ولا ما يجوز له. قال بعضهم يجي يقول لك يلا حلف يمين، حلف يمين فوق المصحف أنك لا تقول إلا الأول، هو يجوز تحليفه، لأن بعضهم يعني يخاف من اليمين ثم الشهادة. الشهادة هذه أغلب من اليمين، هذه فيه اقتطاع حق، ما تقدر ولا شيء، هذه أغلب من اليمين، لكن في بعض النص صح، في بعض النص يخاف إذا قال له احلف فإنه قد يخاف ما في مانع، لكنه يتعنت لا يجوز، ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، فيكون عند القاضي مزكيه من كل قرية عدول يزكون هؤلاء الشهود، فيقولون هذا ثقة أو هو عدو لي وعلي، ولا يقبل شهادة عدو على عدوه لأنه مظنة الجور، ولا يقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده. هذه شهادة الأصول للفروع فيه خلاف، وإن كان الراجح جواز شهادة الأصول للفروع إذا ثبتت العدالة، والله أعلم، إذا ثبتت عدالة الشاهد سواء كان والد لولده أو ولد لوالده فإنه، ولا يقبل كتاب قاضي إلى قاضي آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شهدين بما فيه، بما أنه إذا تخاصم عنده، إذا رفعت له قضية وكان التنفيذ سيكون في أمريكا ولا في فنلندا ولا في بريطانيا ولا في أي مكان مثلا، فإنه في هذه الحالة يرسل للقاضي الذي سينفذ الحكم هناك بأنه رفع إلي مسألة كذا وكذا وكذا وكذا، وقد حكمت بكذا وكذا وكذا وكذا، ويشهد على هذا اثنان أو يعني اثنين يشهدون على أن هذا خط القاضي وليس مزور، ثم يوصل إلى القاضي الذي سينفذ، وهذا الشاهدين الشهدان على ما فيه، وصلى الله على سيدنا محمد. نأخذ استراحة. قال ويفتقر القاسم، قال ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط، وهذه أحكام القسمة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب، فإن تراضى الشريكان لمن يقسم بينهم ولا يفتقر إلى ذلك، وإن كان في القسمة تقويم ولم يقتصر فيه على أقل من اثنين، وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر به لزم الآخر إجابته. هذه أحكام القسمة. والقسم لابد من معرفة أن هناك يعني القسم باللغة التفريق، وشرعا تمييز الحصص بعضها عن بعض، وأركانها ثلاثة: مقسوم ومقسوم عليه وقاسم. وشروط القاسم إن نصبه القاضي أو حكمه الشركاء لابد أن يكون أهلية بالشهادة والعلم بالقسمة، وإن كان نصبه الشركاء أنفسهم فلا يشترط فيه إلا التكليف. نعم. أما الأقسام الشركة أو أقسام القسمة فلها أقسام: فقسمة إفراز، وقسمة تعديل، قسمة رد. فقسمة الإفراز هي ما استوت فيه الصباء صورة وقيمة، كالمثل طعام أو مال أو أرض مشتبهة الأجزاء 100 متر من كل جهة، من أي جهة، هذه تسمى إفراز. وسمى انقسام بالأجزاء بهذه المعنى، يعني كأنه تبين أن ما خرج لكل من الشريكين كان ملكه في الأصل. وأما التعديل والرد فهي عبارة عن بيع، ويدخل التعديل الإجمالي لأنه للحاجة إليها. فالأول وهو الإبراز قلنا ما استوت فيه الأنصبة، والثاني اللي هي التعديل ما عدلت فيه الأنصبة بالقيمة ولم يحتج لرد شيء آخر، مثل الأرضية الذي هي مختلفة، فما هي من جهة الحرم تختلف ما كان من الجهة الأخرى، ما هي من الجهة اليمين تختلف عن الجهة الشرق، فهذه تختلف. كذلك المزرعة من قوة إنبات وقرب ماء، ويختلف جنس ما فيها كبستان، بعضه يعني نحل وبعضه تفاح بعضه عنب. فإذا كانت الاثنين مثلا نصفين وقيمة ثلثها مثلا المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثها الخالين عن ذلك، جعل الثلث سهم والثلثان سهم وأقرع، ويجبر الممتنع عليها كما يجبر على قسمة الإفراز إلحاقا للتساوي في القيمة. يعني هذه تحتاج إلى توسع إن شاء الله، لعل المفسر إن شاء الله في المنهاج، أو في إذا أخذنا القضاء مستقل فإنه لابد من التوسعة. أما الثالث وهي التعديل، هي محتاجة فيه الأخذ اللي هي الرد الأولى إفراز، والثاني تعديل، انتهينا منها، يعدل هذا بهذا. والرد هي محتاجة فيه لرد شيء لآخر، كالأرض بأحد جانبها بئر والأخرى شجر، وكذلك لا يمكن قصتها. ففي هذه الحالة يعني يحصل فيها الرد، يعني فيرد أخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قس قيمته. يعني فإن كانت 1000 وله النصف مثلا بده 500، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الآن في التعريف عند التعديل. ويفتكر القاسم من 17 الإسلام، أنا عبارة عن الولاية والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب، هذه هي شروط قلنا إذا كان معين من الحاكم، أو أما إذا كان القسمة يعني إذا اتفق النقسوط بينهم فيما بينهم الورثة لا تدعني هذه الأشياء. نعم. فإن تراض الشريكان بمن يقسم بينهم ولم يفتكر إلى تعديل ولا تقويم ولا رد ولا شيء فلا مانع من التقويم والرد والتعديل. لا. وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من 2، فيكون واحد يمثل زيد والثاني يمثل عمرو حتى يصلح بينهم بعد ذلك ويسمى عدلين. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الشريك الإجابة إذا كان لا ضرر، أما إذا كان ضرر القلم أو الساعة أو السيارة هذا ضرر، ففي هذه الحالة لا يجبر المدعي لأنه فيه إتلاف لهذه التي يدعى إلى قسمتها. قال فصل: وإذا كان من المدعي، وإذا كان مع المدعي بينة استمع الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فإنك لعين اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق، وإذا تداعى شيئا في يدي أحدهما فالقول قول صاحب الذي بيمينه، وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما، ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. نعم، هذه باب الدعوة والبينة. والدعوة لغة الطلب والتمني، وشرعا إخبار الشخص بحق له على غيره عند حاكم أو محكم. والبينة جمع بينة، وهي الشهود، وستأتي معنا إن شاء الله. فالمدعي هو من يخالف قوله الظاهر، لأنه الآن الداعي على الأخ سيد أن عنده 1000، هذا خلاف الظاهر، الله سبحانه وتعالى بالله. والمدعي عليه من يوافق قوله الظاهر، ولذلك المدعي قوته أو جانبه ضعيف، جانبه ضعيف، فيحتاج إلى بينة، يحتاج إلى شهود، يحتاج إلى شيء. أما المدعي عليه فجانبه قوي، لا يحتاج إلى بينة، وإنما يكتفى بيمينه. قال: وإذا كان مع المدعي بين سمع الحاكم وحكم له بها. أيوة، زيد على عمرو. أيضا هذه كلها إن شاء الله نأتيكم فيها كيف طريقة البينة والدعوة والإجابة، كلها إن شاء الله نأتيكم فيها مكتوبة وننزلها إن شاء الله. وإن كان مع المدعي بين سمع الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعي بيمينه. نعم، فإنك لعين اليمين ردت على المدعي فيحب ويستحقها. قد تكلمنا على الأيمان اليمين، قلنا تقريبا ذكرت لكم 5 يمين المدعي المدعى، أيوة هذه هي يمين المدعي عليه. الأصل البينة على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين، تسمى هذه يمين الإنكار، وهي على المدعي عليه. وباقي الأيمان كلها على المدعي، كيمين الاستظهار، ويمين التكملة، ويمين النقول، ويمين القسامة، ويمين القسامة معروف، أخذناها قبل يوم، يعني قبل درس أو درسين، يعني 50 يمين ثم يستحقوا الدية. ويمين النقول هو أن إذا نكل المدعى عليه فإنه يعود يعاد اليمين إلى المدعي فيحلف ويستحق. ويمين التكملة المدعي بشاهد ويمينه، ويمين الاستظهار كان يدعي على غائب أو صغير معهم يحلف استظهارا، نعم يعني يحلف أنهما رد إليه. طيب، قال: والمدعي وإذا تداعى شيئا في يد أحدهما فالقول مع صاحب اليد. أيوة، أنا أدعي أن هذا الكتاب لي وأنت تدعي أنه لك، وليس لي بينة وليس لك بينة، فإن القاضي يحكم به لي، لأن اليد لها قوة وقرينة وإظهار أنها حق. أما إذا كان بيد آخر ولا بينة ففي هذه الحالة نتحالف. نعم، فالقول قول صاحب اليد بيمينه، وإن كان في يدهما تحالفا. أنا ساكن في البيت، واحد فوق واحد تحت، ثم لا بينة وتداعي شيء، فإنه يحكم بينهم على ذلك بعد أن يتحالفا، لأن عند القاضي لابد أن يبين الآن من هو المدعي ومن هو المدعي عليه، حتى يطلب من المدعي البينة ويطلب من المدعي عليه اليمين، وكلاهما في هذه الحالة مدعي ومدعي عليه، فلا بد من اليمين ولا بد من البينة من كلاهما. فإن لم يأتي بالبينة فإنه يرجع بعد ذلك يتحالف فيتحالفا، ثم يجعل بينهما. ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع. أيوة، لا يحلف على نفي العلم، لا لم أفعل شيء، أقسم بالله العظيم أني لم أفعل كذا، أقسم بالله أني فعلت كذا على البت والقطع. أيوة، وإذا ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا أقسم بالله العظيم أنه كان يوم كذا وكذا في البيت، أقسم بالله أنه كان في مكان كذا، يحلف على فعل غيره. وإذا حلف على نفي العلم حلف، وإذا كان نفيا حلف على نفي، والله لا أعلم أنه سرق، والله لا أعلم أنه كان في الجامعة في ذلك الليلة، والله لا أعلم أنه يسأله، والله يعني على نفي العيش العلم في هذه الحالة، وليس له حلف على البت والقطع. قال: ولا تقبل الشهادة، ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه، ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه 5 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وللعدالة 5 شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصر على القليل من الصغائر، سليم السريرة، مأمون الغضب، محافظا على مروءة مثله. الشهادة لغة الحضور وشرعا إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد. وأركانها معروف: شاهد ومشهود له ومشهود به ومشهود عليه ووصيغة. ويشترط في الشاهد حرية والعدالة والبصر والسمع والنطق والرشد والمروءة وعدم التغفل وعدم الاتهام. يعني لم تختلف بعد ذلك أنواع الشهادة. فأنواع الشهادة يعني بحسب ما تقبل به شاهد في رؤيتها للمظام، فهذا يكفي فيه شاهد ويمين في يعني يكفي فيه شخص، وشاهد ويمين في الأموال، ويأتي معنا إن شاء الله مقسمة. قال: ولا تقبل الشهادة إلا ما اجتمعت فيه خمس خصال. الإسلام، لا تقبل شهادة الكافر مطلقا عند الشافعية حتى في السفر. وحملوا مسألة السفر أن وآخران من يعني يحلفان، قالوا أنه آخرين مسلمين وليس كافرين بدليل أنه من بعد الصلاة، فيحلفان من بعد الصلاة يعني أنه مسلم وليس كفار. نعم. ولا تقبل الشهادة إلا لما اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ. أما الصغري فإنه لا يتورع عن الكذب والعقل والحرية والعدالة. أما الفاسق فلا تقبل منه، ولذلك العدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، ولا يكون مصرا على الصغائر، وأن يكون سليم السريرة يعني اعتقاده سليم. أما إذا كان منحرف، أما إذا كان مبتدع فهذا لا تقبل منه، لابد أن يكون سليم السليمة يعني عقيدة تسليمة 100%، وأن يكون مأمون الغضب. أما إذا كان بمجرد استفزاز ما غضب وانهارت أعصابه فهذا لا قد يتوقع منه أنه يحيف ويظلم، محافظا على مروءة مثله. فإذا اختلف من بلد إلى آخر، أيوة، لا تتكلم عن الحقوق. قال: والحقوق ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ولا يطلع عليه الرجال. أيوة، لا يقصد منه المال، يعني كان يكون نكاح، طلاق، حدود، ولا يطلع عليه الرجال. وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان، وهو أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال. أيوة. وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما يطلع عليه الرجال، كالولادة، كالرضاع، كالأشياء التي غالبا يطلع عليه النساء. أما حقوق الله تعالى فلا يقبل فيها النساء. حقوق الله تعالى لا تقبل فيه النساء، وهي الحدود. قال: وهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة، وهو الزنا. لا يقبل أقل من أربعة مسلمين، عقال، ذكور، أحرار، لا بد أن يكونوا هكذا ويشهدوا جميعا أنهم رأوا هذه الفعلة تماما ويوضحوا الفكرة. بل حتى قال الفقهاء: يجوز للقاضي أن يفسق الشهود ولا يقيم الحد. يعني لا يتهمون الإسلام بالعنف، ويتهمون الإسلام بالجرائم البشعة، ويتهمون وهم يسجنون ويقتلون بأدنى جريمة. الآن هذه الجريمة التي الرجم بالحجارة حتى الموت وكذا، اشترط فيها شروط قاسية جدا 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 جدا، إما أن يعترف نفسه ويطهر نفسه الحمد لله، وإما أن يأتي أربعة بهذه الصفة، وأن يقولوا أنهم رأوا ذكره في فتشها أو رأوا كذا وكذا. فهذه الحالة قال الفقهاء: حتى لو شهدوا بذلك فإنه يستحب، قالوا، للقاضي أن يفسق الشهود. يعني ينظر إلى واحد منهم كذا أهبل، وفي شوية كذا في شوية مغفر كريه وكذا، فيقول له مثلا: كم رأيت؟ هل رأيت فعلا؟ قال: رأيته. كم رأيت مرات؟ قال: رأيته مرتين أو ثلاث، أو رأيت ذكره في فتشها مثلا كذا وكذا. فعلى طول إذا فاسق، لأن النظرة الأولى يجوز له أن ينظر فيها للشهادة، وأما النظرة الثانية فتفسقه فيعمل على إبطال هذه الشهادة. طيب. وضرب يقبل فيه قال وضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزاني، وضرب يقبل فيه ذراعا وهو ما سوى الزنا من الحدود كالسرقة وشرب الخمر والقذف وغيره، وضرب يقبل فيه واحد وهو هجر رمضان. مع أن الشافعية لا يقول بسد الذراع إلا أنهم هنا يقولون به لوجود النص، أنهم قالوا في أول رمضان إذا رأى شخص الهلال وقال غدا رمضان ورأى الهلال فإنه يعمل به لعدم التهمة، أما في آخر رمضان إذا رأى الهلال فإنهم لا يقولون بقوله لاحتمال وجود التهمة أنه قد تعب أو أنه قد أهلك نفسه بالصيام، فيقول أنه قد رأى الهلال حتى يفطر به وغيره فلا يعمل به. ولا وضرب يقبل به واحد وهو هلال رمضان، ولا تقبل شهادة الأعمى. الأعمى يشهد على ماذا؟ الأعمى لا يجوز له أن يشهد إلا إذا كان في الموت، لأن الموت يعرفه الكل ولا يحتاج هذا بالتسامح، والنسب أيضا بالتسامح، فلان ابن فلان ابن فلان لا يحتاج إلى، والملك المطلق هذا البيت لفلان معروف قبل 20 عاما، هذه كلها بالتسامح. الموت مات فلان، مات بن باز، مات كذا، والنسب فلان ابن فلان ابن فلان، والملك المطلق هذه البيت فلان. والترجمة ماش مانع أن يقبل قوله بالترجمة إذا كان وجد عند القاضي اثنان أو خصمين ولا أو خصمان ولا يستطيع أن يفهم ما يقول، فإنه يجوز له أن يأخذ من الأعمى ويترجم ما يقول الخصم والمدعى عليه. وما شهد به قبل العمى يجوز، في الأشياء الباقية يجوز له أن يشهد إذا كان قد رأى من قبل، قد رأى هذه المسألة وكان لا يزال بصيرا، فرأى زيد باع من عمرو أو زوج أو كذا، فيقول أن فلانا عمل كذا وكذا لأنه قد شهد به قبل أن يعمل. وما شهد به وعلى المضبوط، كيف المضبوط؟ قالوا أن يأتي إلى أذن هذا الأعمى ويقول له عندي لزيد 1000 ريال فيضبطه على طول، بمجرد أن قال عندي كذا ضبطه وأخذه بتلاميذه ولا يفكه إلا عند القاضي. ما فك أبدا، لو فك وفلت من يده لا يجوز الشهادة، لأنه احتمال أن يلبس عليه ويؤتى بشخص آخر، وإنما يضبطه وقر في أذنه وقال عندي لزيد كذا، أو زيد قال كذا 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 أو عمل كذا، لم يستمع بأذنه وأقر في أذنه بشيء، إنه يأخذه من تلابيبه ولا يفكه إلا عند إلا عند القاضي. ففي هذه الحالة قالوا يجوز أن نأخذ بشهادته لأنه يعني بعيد أن يلبس عليه. قال ولا تقبل شهادة الجار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. هذه يجوز التهمة، الفقهاء يقولوا أنه لا يجوز له، ولذلك لم يجوزه شهادة الوالد لولده والمولود. الضرة أن تشهد على ضرتها قالوا لا تقبل منها، لأنها تجر لنفسها نفعا و تدفع عن نفسها ضرا. هذه هي الدعاوى والبينات. لعل اخر كتاب معنا الان العتق، والاخ احمد موسى ما شاء الله قد جهزه وهو اخر كتاب، ولعلنا ان شاء الله ننهيه ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب العتق لغه هو يسمى الاستقلال، و يقال عتق وطار واستقل، وشرعا إزالة الرق عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. وأركانه طبعا عتيق ومعتق وصيغة. فقال ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه لأنه تبرع، لأنه مال، فإذا كان لا يجوز له التصرف أو كان محجورا عليه أو كان صبيا أو كان مجنونا فإنه لا يجوز له أن يتصرف ويقع بسبيل العتق. أنت حر، أعتقتك لوجه الله، رقبتك حر، أيوة. والكناية مع النية، كان يقول لأمتي أنت طارق، فإذا كان لزوجته إذا كان لزوجته أعتقتك فهذا كناية الطلاق، وإذا كان لأمته أنت طارق فهذا أيضا كناية في العتق. وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه، أيوة يسري على طول. وإن اعتق شركا له في عبد وهو موسر، يعني أنا والآخ أحمد موسى مشتركين في عبد مثلا، فقلت له عبدي حر أو نصف الذي أملكه حر، وانا مؤسر ما شاء الله فتح الله علي وعندي اجنحه طيبه او عندي حتى شقه منها او كذا مثلا، فقلت هو حر، ففي هذه الحاله يعتق على احمد موسى وله ان يغرمني بعد ذلك. فاذا كان قيمته 5000 دولار فانني ادفع له 2500 دولار، لانهم قالوا لنا الان ان العقد قيمته 5000 دولار في منطقه كذا وكذا. طيب، وإذا عتق بعض عبد عتق عليه جميعه، وإذا عتق شركا له في عبد وهو موسى سرى العتق إلى بقيه. أما إذا 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 لم يكن موسر فإنه يعتق منه ما عتق، والباقي يكون مباعب، فبعضه حر وبعضه عبد، وكان عليه قيمة نصيب شريكه، ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه. قال اشترى أبوه أو اشترى أباه أو اشترى ابنه أو وكل زيد وقال له اذهب الى السوق واشتري لي عبد، فاشترى وكان ابوه او يعني سواء كان ابنه او ابن ابنه او ابوه او ابو ابوه او هكذا. وان على الجد والجده والام هذه كلها عند الشافعيه يعتق تمتي، لا يحتاج الى ان يعتقه، وانما بمجرد الشراء والملك. والمهم ان يكون الملك لازم، ان يكون الملك، ان يثبت الملك ويكون الملك تام، في هذه الحاله يعتق على طول، ما يحتاج الى يعتق. نعم. والولاء، اين الولاء؟ الولاء علنا نعرفه لغه كما ياتي. قال لغه القرابه، وشرعا عصوبه سببها زوال الملك على الرقيق بالعتق. وقال والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. هذا كشرح له في البرائض، وإن تكون الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولاء من حقوق العتق، من أعتق فالولاء له، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. يعني أنا الآن أعتقت زيد، كان عبدا فأعتقته، ثم صار حرا، وبعد ذلك تاجر وملك أجنحة طيبة ودار التوحيد ومفن به وإلى آخره. في هذه الحالة يا إذا مات يرثه ورثته، فإن لم يكن فإنني أرثه، حكم التعصيب عند عدمه، يعني عند عدم المعصبين أنا أرثه. وينتقى الولاء عن المعتق إلى الذكور، فإذا مت، إذا مت أنا انتقل الولاء للذكور دون الإناث. هذا الولاء الوحيد الذي يرث فيه الذكور دون الإناث، لأنه تعصيب. والعصبة هي من إذا انفرد أخذ جميع المال، كالابن والأب والأخ والعم ابن الأخ وغيره. ولذلك قال وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، ولا يجوز بيع الولاء ولا هيلته. أما التدبير فهو لغة، التدبير نظر في عواقب الأمور، وأما شرعا فهو تعليق عتق أو تعليق عتق من التدبير لغة النظر في عواقب الأمور، أي التأمل فيها يعقبها ويترتب عليها، هل هو خير، هل هو شر، هل هو كذا. أيوة. وأما شرع فهو تعليق عتق من مالك بعد الموت أو بالموت. قال ومن قال لعبده إذا مت أنت حر وهو مدبر يعتق بعد وقتي من ثلثه، لأنها عبارة عن وصية، عبارة عن وصية. إذا كان ليس له إلا عبد واحد وليس له تركة في هذه الحالة فلا يعتق، لأنه أيوة إلا إذا أجاز الورثة واعتقوا فهذا شيء آخر. أما إذا كان له ثلاثة أعبد فإنه يجوز له أن يعتق، لا يجوز له أن يدبر، ويجوز له أن يبيعه في حال حياته، فيكون في هذه الحالة قد أبطل تدبيره لأنها وصية، ويبطل تدبيره. وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن، وهو عبد خالص، وليس معنى أنه قد دبره أنه يكون قد أخذ أحكام الحر، وإنما يكون حرا إذا أعتق بعد ذلك. والكتابة، أما الكتابة فهي لغة الضم والجمع، وأما بشرع فهي عقد عتق بلفظها، بلفظ الكتابة، بعوض أو بعوض منجم بنجمين فأكثر. أيوة. قال والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، يعني واحد عبد يشوف نفسه قوي وكذا وسيرفع الإسلام والمسلمين. في هذه الحالة يستحب إذا طلب الكتاب من سيده يستحب السيد أن يجيبه وكاتبه من علم تربية وخيرة. يستحب فيقول له مثلا أنا سأشتري نفسي منك كم تبيعني؟ يقول ب10,000 ريال سعودي أو ب10,000 دولار أو ب5,000 دولار. فيقول خلاص أنا مستعد أن أشتري نفسي منك، لكن هو الآن لا يملك عند الشافعية، فكيف يشتري نفسه؟ في هذه الحالة لابد أن ينجم، يعني يقسم، لابد أن يكون بأقساط وأقلها قسطان، فيكون 3, 4, 5 أقساط. ففي هذه الحالة يصح هذه الكتابة. ولا إله إلا الله، قالوا الكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. والكتابة كما بينا في العقود أنها لازمة من جهة السيد وجائزة من جهة العبد، ولا تصح إلا بمال معلوم، ب10,000 ب5,000 ب6,000 أيوة، ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم لمدة سنة أو سنتين، أقله نجمان يعني قسطين، لأن النجوم كانوا يقولون أن النجم مثلا الهلال يطلع يوم 28 وينزل يوم 28 كذا، فجعلوا الشهر كأنه نجم أو كأنه موعد. نعم، فأقله نجمان يعني قسطين، وهي من جهة السيد لازمة، يعني لا يجوز له أن يفسخ لأنه قد ألزم نفسه بذلك، ومن جهة المكاتب جائزة يعني له أن يعجز نفسه ويرجع إلى العبودية، فله فاصبر متى شاء. وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، لأنه لقد شبه الحر، يذهب يشتغل ويعمل، بمجرد أن يكاتبه السيد فإنه ينطلق ويشتغل ويعمل ويأتي بالفلوس في نهاية كل نجم. ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة. نعم، أين يذهب الآن؟ ما عنده شيء الآن، إذا كان آخر قصة يعني متعبة، سيذهب إلى إما أن يذل نفسه أو قد يرجع إلى العبودية أو كذا، فإنه يستحب للسيد أن يضع عنه قسط أو قسطين حتى يتمكن من أن يذهب ويعمل ويبحث له عن عمل، لعله ينفع الله بالإسلام والمسلمين. ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، ولا يعتق إلا بأداء جميع المال، كأنه مرهون، فلا يعتق إلا إذا سدد كل الأقساط الذي عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا خلاص نقبل هذا إن شاء الله، ونقول حكم السندة أنها، أو هو السندة أولا هي الأمة التي وضعت ما يتجب فيه الغرة، يعني بإحبال سيدها الحر، وأحكامها أنها تعتق من رأس المال وليست من الثروث، وهي ليست كالوصية. قال وإذا أصاب السيد أمته فوضعت، يعني جامعها فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي، كما إذا قالت القابلة أو الدكتورة أو شيء مثلا أنها خرجت منها بعض المضغة شيء صورة آدمي، بحيث لو دل عليها النار أو الماء مثلا ماء ثائر مثلا وتبينت فيه صورة آدمي، ففي هذه الحارة يعني تعتق وهي سيد أم ولد. أيوة، حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، وجاز لهم التصرف فيها، هي لا تزال أمة وعبد حتى يموت، فإذا مات نفذت من رأس المال ولا تحتاج إلى من ومن الورثة. نعم، وإذا مات السيد بعد ذلك عتق من رأس ماله قبل الديون والوصايا، وولدها من غيره بمنزلتها، ولدها من غيره، أيوة، من غير هذا السيد بمنزلتها، يعني أمة سيد يعني عبده، ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها. واحد تزوج أمة، احنا قد مر معنا أنه لا يجوز تزوج أمة إلا بشروط، لأن أولاده سيكونوا عبيد، في هذه الحالة لا يجوز تزوج أمة إلا إذا فقد مهر الحرة وكانت مسلمة وخاف على نفسه الزنا ولم يكن تحته حرة أو غيرها يستمتع بها. أيوة، وولدها من غير منزلته، ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، وإن أصابها بشبهة فولده منها حر. يعني شبهة قالوا قديما، يعني ناموا بالصحراء الظاهر وخيام وكذا، يكون مسافر مثلا زيد وأمته وعمه وأمته، فيعني ناموا في غرفة واحدة، فحدث أنه اقتلبت سهيل مثلا الى الجهه الاخرى وعمر الى الجهه الاخرى، ف يعني جمعها يظن انها امته، جامعها يظن انها امته، وهو قد حدث تغير يعني سلمى يعني بدون قصد. فالمهم جامعة امت زيد جامع امت عمرو، وعمرو جامع امت مثلا مثلا في هذه الحالة هذا جماع، يسمى جماع، بيشوف الولد حر نسيب، ما في كلام، قال اذا صبها بيشوفها فولده منها حر، لكن يغرب قيمة العبد، هذا الحر كانه عبد يغرب قيمته للسيد، لانه اتفق عليه عبد وعليه قيمته للسيد، وان ملك الامة المطلقة بعد ذلك لم تصير ام ولد، يعني لو انه احملها مثلا وجابت ولد فهذا الولد عبد لزيد وعمرو وكذا، ثم بعد ذلك اذا طلقها فاذا كانت زوجته يعني، ثم اذا طلقها فقال فلا تصير ام ولد له بالوقت النكاح، يعني في النكاح الاول، وصارت ام ولد له بالوقت بالشبهة على احد القولين، وهذا ضعيف جدا، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد جعل الفقهاء آخر كتاب الفقه العتق، نسأل الله سبحانه وتعالى يعتق آباءنا وآباءكم والمسلمين جميعا من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا بالإيمان، أن يختم لنا بالإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وينفعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويفتح لنا فتوح العارفين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نعوذ بك من الهم والغم، نعوذ بك من البخل والجبن، نعوذ بك من غرام الدين وقهر الرجال، وأما بعد فإني قد أجزتكم جميعا إجازة عامة، أما الإجازة الخاصة فإنها ستكون إن شاء الله بعد أن نرى عندكم امتحانا بسيطا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.